أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يشير القرآن الكريم إلى مجادلة ومحاجة مهمة جرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك ضمن الآيات التالية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد ورد ذكر اللعن والملاعنة في القرآن الكريم في موردين، أحدهما فيما يتعلق باتهام الزوج لزوجته، ونحن نعلم أنه لو اتهم إنسان شخصا آخر سواء أكان الشخص الآخر رجلا أو امرأة، لو اتهمه بارتكاب الفاحشة العياذ بالله، فإن عليه أن يقيم الدليل على ذلك، أن يأتي بأربعة من الشهود العدول، فإن لم يأتي بهم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. لو اتهم شخص شخصا قال له أنت فعلت كذا أو يا ابن الفاعلة، ومع الأسف هذا اللفظ كثيرا ما يستعمله الناس أثناء شجارهم يتتابون فيما بينهم، فيقول له أختك كذا أمك كذا، وهذا يعتبر قذفا. لو كان هناك حاكم شرعي وأتي بهذا الشخص عنده يقول له أنت قذفت المرأة الفلانية، عندك أربعة من الشهود العدول ائت بهم، فإن لم يكن عنده ينيمه تحت الخيزران ويجلده 80 جلدة باعتباره قاذفا. والقرآن الكريم يعبر عنه بالفاسق. هذا في غير الرجل مع زوجته. هناك وضع خاص يرتبط بالزوج وزوجته. لو أن زوجا اتهم زوجته بمثل هذا الفعل، أولا عليه الإثبات، فإن كانت عنده شهود فبها، وإن لم يكن عنده من يشهد له هناك طريق آخر قرره الشارع وهو الملاعنة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول له الحاكم الشرعي: الآن اشهد 4 مرات أنك صادق. فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بالله إني لمن الصادقين، أشهد بالله إني لمن الصادقين. ثم الخامسة: يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا فعل الزوج ذلك استحقت المرأة العذاب والعقوبة، إلا إذا ردت لعانه بلعان مماثل. يقول الله سبحانه: ويجرأ عنها العذاب، ويجرأ عنها العذاب، أي العذاب الدنيوي إقامة الحج، يجرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ثم تقول عن نفسها أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين. هذه يسميها الفقهاء الملاعنة. فإذا فعلت المرأة ذلك، ردت كلام الزوج بهذه الطريقة، ينفصلان، تحرم المرأة على هذا الرجل حرمة أبدية، يذهب كل منهما لشأنه. هذا مورد تلاعن ذكره القرآن الكريم لحل المشكلة. الرجل ادعى وقذف المرأة ولا شهود عنده، ربما يكون صادقا وربما يكون كاذبا. حتى لو تزوجت شخصا آخر وطلقت منه، فإنها لا تعود إلى هذا الرجل الحرمة أبدية، بالضبط كما لو زنى شخص العياذ بالله بامرأة ذات بعل، فقد أفتى الأغلب الساحق من علمائنا أو احتاطوا وجوبا بحرمتها عليه حرمة أبدية. فليلتفت إلى هذا الفرع الفقهي، ربما يتورط كثير من الناس بمثل هذا الأمر، يصل إلى امرأة ذات بعل العياذ بالله، وهذا من أكبر المنكرات في الشريعة المسلمة. الآن نقول المسلمة، فإذا فعل ذلك العياذ بالله، لا يحق له أن يتزوجها بعد هذا، حتى لو مات زوجها أو طلقها واعتدت منه، فإنه يمنع من الزواج منها بتاتا. ما علينا، إذا ادعى الزوج دعوة من هذا القبيل على زوجته، فقد جعل الشرع الأقدس حلا آخر بعد فقد الشهود العدول، ألا وهو الملاعنة. القضية بنفسها تتكرر عندما يتقابل الإنسان مع شخص مبطل معاند. كثيرا ما يكون الطرف الآخر طالبا للحق والرشاد والهداية والسداد، في مثل هذه الحالة المناقشة معه تكون معقولة ومجدية. لكن كثيرا ما خصوصا في القضايا الدينية المذهبية يكون الطرف المبطل مكابرا معاندا، وإلا فبالله عليك الإسلام الذي جاء منذ 14 قرنا بهذه المعجزة الخالدة القرآن الكريم الذي ينادي بأعلى صوته فأتوا بسورة من مثله، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومع هذا تجد النصارى واليهود والبوذيين والسيك والهندوس وسائر الطوائف الضالة باقين على ضلالهم ولا يعتنون للعناد، وإلا فهذه معجزة آية جلية مرت عليها مئات السنين أكثر من 1000 سنة، لماذا لا يهتدون؟ عناد. العناد يودي بصاحبه إلى الهلكة. وعليه عندما يكون الطرف الآخر معاندا أنت تناقشه أولا بالحسنى وبالتي هي أحسن. يقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عندما تجادله وتأتي له بالدليل الواضح والبرهان اللائح ومع هذا يصر ويعاند، فماذا تفعل له؟ إما أن تعرض عنه، تقرأ له قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تقرأ له الآيات الكريمة. وإما أن تطلب منه المباهلة، والمباهلة هي الملاعنة. المباهلة مأخوذة من البهل، والبهل والبهلة هي اللعنة. إذا قيل لشخص بعيد عنكم أنتم المؤمنون، قيل لشخص منحرف: عليك بهلة الله، أي عليك لعنة الله. واللعن واللعنة معناهما الإبعاد، عندما تطرد شخصا وتبعده يسمى هذا لعنة. فعندما يلعن شخص يقال عليه لعنة الله، أي أبعده الله عن رحمته. المباهلة طريق قرره الشارع لحل المشكلة مع الطرف الآخر المعاند. القضية وما فيها كما ذكرها المفسرون أجمع قضية طويلة ومفصلة، خلاصتها ونحن اليوم في اليوم 24 من شهر ذي الحجة الحرام الذي ورد أنه يوم المباهلة، وهي قضية فيها من الفضيلة لأهل البيت عليهم السلام، وبالخصوص لمولى الموحدين أمير المؤمنين سيد الوصيين. الشيء العظيم فيها فضيلة عظيمة سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل. جاءت مجموعة، قال المفسرون والمؤرخون، جاءت مجموعة من نصارى نجران، وكان مجيئهم بإيعاد من ملك الروم، حيث بعث النبي صلى الله عليه وآله كتابا إليه يدعوه إلى الإسلام، كما بعث كتبا مماثلة لسائر أو لمشاهير حكام ذلك الزمان، إلى كسرى ملك الفرس، إلى المحوقس حاكم الإسكندرية، إلى هرقل ملك الروم، إلى النجاشي ملك الحبشة، وكان لكل منهم رد فعل معين لست الآن بصدد ذكره لضيق الوقت. المهم أن هرقل ملك الروم لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وآله، قالت الروايات والتواريخ في مضامينها أنه جمع جماعته أحباره رضوانه وعرض عليهم الأمر، قال هذا كتاب من شخص في جزيرة العرب اسمه محمد بن عبد الله، يدعونا إلى الإسلام، فما أنتم قائلون؟ قالوا نحن وجدنا هذا الاسم في الكتاب الأول، أي في الكتاب القديم، فابعث إليه من يحاوره. قالوا وكانت نجران يومئذ من حواضر النصارى، فيها اجتماع كثير ومجموعة كبيرة من الأحبار والرهبان، ربما كانت تعد بمثابة فاتيكان اليوم. فبعث ملك الروم إلى نجران طالبا منهم أن تذهب منهم مجموعة إلى المدينة المنورة. نجران يومئذ كانت تابعة لليمن، فجاءت مجموعة منهم إلى المدينة المنورة بتفاصيل في أبها في لباس خاص، وكانت عادتهم ولا زالت إلى اليوم النصارى يبهرون الناس بالمظاهر والبهرجة، كنائسهم مزوقة، ثيابهم ملونة، هذه الأمور كثيرا ما تخلب ألباب ضعاف العقول، المجانين، البل، قليل الفهم، الأطفال ومن شاكلهم، غالبا ما ينساقون إلى مثل هذه الترهات. على كل حال جاءوا إلى المدينة المنورة وطاروا يحاورون رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له ما تقول في عيسى بن مريم؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وآله جوابا صحيحا يقبله العقل ويلتفت إليه الوجدان. قال إن عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. قالوا له هو ابن الله سبحانه، وهذا لا يجوز، هذا كفر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله، ضمن الروايات، ما كان لله أن يتخذ ولدا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا له أرأيت مولودا يولد من غير أب؟ هذا جليلهم الوحيد، أن عيسى عليه السلام ولد من مريم عليها الرحمة والسلام وليس له أب، هذا مسلم، نحن المسلمين نقر به ولا نقاش لنا فيه، لكن الكلام أنه إذا لم يكن له أب هذا يعني ماذا؟ ادعى النصارى أنه ابن الله سبحانه، فجاءت الآية الكريمة ترد عليهم ردا لطيفا محكما، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إذا كان عيسى لا أب له فآدم لا أب له ولا أم، إذن هو أولى بأن يكون ابنا لله، وأستغفر الله من هذا. فهذا دليلكم باطل ليس دليلا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كما أن الله سبحانه قادر على أن يخلق آدم وحواء مباشرة من دون أب وأم، قادر على أن يخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، وقادر على أن يخلق سائر الناس من أم وأب. حتى سائر الناس، من قال إن التأثير لهم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق. القرآن الكريم يقول: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله سبحانه هو الخالق، وليست هذه العملية إلا مجرد شيء صوري، وإلا فالأمر كله أولا وآخرا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. الرد رد عقلائي، رد معقول، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لكنهم مع هذا عاندوا وكابروا، ظلوا يعاندون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه، أي في عيسى عليه السلام، من بعد ما جاءك من العلم، جاءه العلم صلى الله عليه وآله في هذه القضية، من بعد هذا من حاجك فيه، أدعه إلى المباهلة الملاعنة، يتلاعن الطرفان، كل منهما يرفع يديه إلى الله عز وجل ويدعو ربه بأن ينزل اللعنة والعذاب على الطرف المبطل. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. هنا قال المفسرون المخالف والمؤالف منهم، قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه الحسن والحسين وفاطمة الزهراء وأمير المؤمنين عليهم السلام، أخرج هؤلاء معه، لا يجرؤ أحد أن يفتح فمه ويقول كان هناك شخص آخر مع النبي، هؤلاء لا غير. فلنأتي إلى تطبيق الآية على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك أمر وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله عليه أن ينفذه، وصار ينفذه. الآية قالت: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ولم يكن هناك مصداق طبقت عليه إلا الحسن والحسين عليهما السلام. ونساءنا ونساءكم طبقها النبي على الزهراء عليها السلام. وهنا ينبغي أن نعرف، أشير إشارة، النبي كانت عنده نساء كثيرات لم يطبق الآية عليهن، لا بد من معصومة، من طاهرة مطهرة تخرج للمباهلة، وإلا فالملوثة وما شاكلها تنزل البلاء على أصحابها لا على الطرف الآخر. ثم الآية قالت: وأنفسنا وأنفسكم، أخرج النبي معه أمير المؤمنين. لو كان المقصود بكلمة أنفسنا هو نفس النبي لما أخرج معه أمير المؤمنين، لأن النبي بصدد تطبيق الأمر الوارد في الآية الكريمة، فجل ذلك بوضوح وجلاء على أن المقصود بكلمة أنفسنا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نقول، وقد قرأت هذا المعنى من ضمن الكتب التي تذكر هذا المعنى، كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي، وهو من كبار علماء المخالفين ينقل القصة هناك يقول: كان عندنا في الري، الري بلدة قريبة من طهران مدفون فيها السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام، لعل كثيرا من المؤمنين ذهب إليها. الرازي من الري، الرازي نسبة إلى الري، ينقل هناك كلاما ونحن نقول هذا الكلام، لكني أنقله عنه باعتباره مخالفا يقول ذلك. يقول: كان عندنا في الري عالم رافضي، وكان يقول بأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على كل الأنبياء والمرسلين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله، مستدلا بهذه الآية الكريمة. الآية عبرت عن أمير المؤمنين بأنه نفس رسول الله. نحن نركب قياسا منطقيا صغرى نتيجة: أمير المؤمنين نفس رسول الله، رسول الله أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين، النتيجة أمير المؤمنين أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين. الفطر الرازي بعد أن يذكر هذا الكلام حوالي نصف صفحة يسرد هذا، لكن العناد بالضبط كنصارى نجران المعاندين، العناد يتبعه هو مخالف، يقول لا، يرد على هذا الكلام بسطرين ونصف. رده ماذا؟ يقول: هذا لا يمكن، لأنه قام الإجماع على أن النبي أفضل من غير النبي، وبما أن أمير المؤمنين لم يكن نبيا إذن سائر الأنبياء أفضل منه. لاحظ المغالطة والفوضى. القرآن الكريم يجعل أمير المؤمنين نفس رسول الله، فيأتي الفطر الرازي ويقول الإجماع قام. أي إجماع؟ إجماعكم أنتم، أي إجماع هذا؟ ثم الإجماع يقف أمام القرآن الكريم؟ طيب قف أمام الله سبحانه وقل له: أنا أخالف أحكامك لأن الإجماع قام على ذلك. هذا كلام يقال؟ على كل حال، نعوذ بالله من الضلال ومن عمى القلب ومن الانحراف. إذن فسيدنا ومولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين هو الأفضل في عالم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل بعبارة أدب هو موازن لرسول الله في المرتبة، لنص الآية الكريمة: وأنفسنا وأنفسكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.